إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تكلمنا في الخطبة الماضية عن حكم تصوير ذوات الأرواح، وبينا أن ذلك من كبائر الذنوب، ودللنا على ذلك بإثر عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم في وعيد المصورين. ومن تلك الأحاديث نذكرها تذكيرا على سبيل الاختصار، قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا عذب يوم القيامة وكلف أن ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن المصور. وغيرها من الأحاديث التي ذكرناها في الخطبة الماضية. وبينا في تلك الخطبة أن التصوير المحرم هو الذي هو ما كان لغير ضرورة، أن التصوير الذي هو محرم هو ما كان لغير ضرورة، ولكن بعض الناس لم يفهم هذا الكلام العربي، فما إن خرج من باب المسجد إلا وهو يقول للناس: كيف نفعل، كيف نمزق البطايق يا جماعة، ولا كيف؟ فنقول: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته مفصلا تفصيلا موضحا. فإن اضطررت لفعل شيء محرم اضطرارا وألجئت إلى ذلك فإنه ليس عليك إثم في فعل هذا. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهناك قاعدة معلومة مشهورة عند العلماء يقولون: الضرورة تبيح المحظورة، الضرورة تبيح المحظورة. فالتصوير المباح الذي يجوز لك أن تفعله هو ما كان مثلا في البطاقة الشخصية، أو في جواز السفر، أو في الرخصة، أو في كتيب العائلة، أو في الاستمارة، أو ما أشبه ذلك مما اضطررت إليه وألزمت به وليس عليك إثم في التصوير، وإنما الإثم على من ألزمك إن لم يكن له عذر عند الله. فإن كان الذي ألزمك بالتصوير عنده عذر عند الله فهو كذلك ليس له وليس عنده إثم في ذلك. نعم إن شاء الله يكون هذا واضحا. ثم اعلموا عباد الله أن الحق الذي جاء به الله وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثقيل على النفوس، ثقيل على النفوس، ليس هو خفيف أبدا. الحق الذي أنزله الله على نبيه ثقيل على النفوس، لا يستطيعه كل إنسان، وإنما يستطيعه ويقبله ويعمل به من وفقه الله ومن هداه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالحق ثقيل على النفوس، ولكن من وفقه الله ومن هداه الله للسمع والطاعة ولقبول الحق الذي جاء به رسول الله فإنه يقول سمعا وطاعا. نعم عباد الله، الحق ثقيل على النفوس. وهناك مثل مشهور معلوم عندنا، يقولون من زمن قديم، يقولون كلام الحق وجاع، فكلام الحق وجاع. نعم عباد الله. ثم اعلموا عباد الله أن رضا الناس غاية لا تدرك أبدا، مستحيل أن ترضي جميع الناس. الناس لم يرضوا حتى عن الله عز وجل، رب العزة مالك الملك لم يرضوا عنه. ألم يقولوا في كتاب الله، قال الله عنهم أنهم قالوا: إن الله فقير، مالك الملك يقولون عنه فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا هكذا، وقالوا يد الله مغلولة. وأسوأ من هذا كله ما تسمعونه ربما في كل يوم في الطرقات وفي مجالس الناس ممن يسب الله عز وجل جهارا نهارا. الله سبحانه وتعالى يمدهم وينعم عليهم بالنعم ويسبغ عليهم النعم صباحا مساء ليلا نهارا، يتقلبون في النعم، ثم هم يسبون الله سبحانه وتعالى. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة المنطق، نعمة الجوارح، غيرك أعمى، غيرك أبكم وأنت ما شاء الله تتكلم، غيرك أخرس وأنت تسمع، غيرك أعرج، غيرك يعني مريض، غيرك مبتلى وأنت صحيح سليم، تسب الله عز وجل، تقابل الله سبحانه وتعالى على هذه النعم بسبه سبحانه وتعالى. لم يرضوا حتى عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا في رسول الله الصادق الأمين المعصوم أفضل الخلق على الإطلاق سيد البشر، قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كذاب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. قال الشاعر: ما سلم الله من خلقه ولا نبي الهدى، فكيف أنا، كيف ستسلم أنت من الناس؟ نعم عباد الله. وهناك قصة جاء عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا أتاه فقال: يا إمام، إن بعض الناس يحضرون مجلسك ليلتمسوا سقط كلامك فيجدون الوقيعة فيك. قال: فقال لي: هون عليك يا ابن أخي، فإني أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت، وأطمعت نفسي في الفردوس الأعلى فطمعت، وأطمعت نفسي في جوار الأنبياء والصالحين والشهداء فطمعت، وأطمعت نفسي في الفردوس فطمعت، وإني أطمعت نفسي في رضا الناس فلم أجد لذلك سبيلا، إني لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم. نعم، فالناس هذا طبعهم، وإني أجد نفسي في مقام هذا كما يقول المثل: مكره أخاك لا بطل. إن سكت عن المنكر والكبائر والمعاصي فإن الوعيد شديد من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. نعم، وإذا تكلمت وأنكرت المنكر والكبائر، ولا نذكر إلا الكبائر ما نذكر الصغائر، ولو تكلمت وأنكرت المنكر فإن الناس لا يرحمون أحد. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين لما يحب ويرضى. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد عباد الله، فإنه انتشر في أوساط المسلمين وفي قلوب المسلمين داء عظيم ومصيبة كبيرة ومفسدة خطيرة، ألا وهو تحقير الذنوب والمعاصي والاستهانة بها. يفعلون الذنوب والمعاصي غير مبالين، يتركون الأوامر الشرعية غير مبالين، محقرين لأمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن تحقير الذنوب يا عباد الله شأنه عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب التي تحتقرونها ولا تعدونها شيئا، يعني الصغائر، الذنوب التي تحتقرونها ولا تعدونها شيئا. إياكم ومحقرات الذنوب، أي احذروا محقرات الذنوب التي تحتقرونها، فإن محقرات الذنوب يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. هذا هو سبب الهلاك، وهذا هو سبب فساد القلب وانتكاسته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنه مثل ذلك كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أعظموا سوادا من الحطب. قال: فأججوا نارا فأنضجوا خبزهم. قال: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه تحرقه، نعم تفسد قلبه. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة هي من أهل الجنة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، إياك أن تحتقري ذنوبك، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا، يحاسب الله عليها يوم القيامة ولا يتركها أبدا. وإن الاستهانة يا عباد الله بالذنوب والمعاصي سبب لسواد القلب، وسبب لظلمة القلب، وسبب لفساد القلب، وسبب لمرض القلب، وسبب لموت القلب، وسبب لانتكاسة القلب. ينتكس القلب بسبب الذنوب والمعاصي، فلا يصبح يرى معروفا ولا ينكر منكرا. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هكذا تعرض الفتن على قلوب الناس كلهم كعرض الحصير عودا عودا. هذه المعاصي التي نراها في مجتمعنا تعرض على كل قلب إنسان كعرض الحصير عودا عودا. ثم ينقسم الناس قلوبهم إلى قسمين: منكر لها وقابل لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. قلبك إذا أنكر المعصية وأنكر الخطيئة ولم يقبلها ولم يعملها ينكت في قلبك نكتة بيضاء، كلما ترى المنكر وترى المعصية وترى الذنب لا تعمله ينكت في قلبك نكتة بيضاء، حتى يصبح قلبك أبيضا مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والقلب الآخر، وأيما قلب أشربها أي قبلها ولم ينكرها، يقبل الذنب، يقبل المعصية، لا ينكرها، يقبل هذه الفتنة، يقبل ما حرم الله، لا ينتهي عما نهى الله. وأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، كل ما رأيت فتنة تقبلها لا تنكرها ينكت في قلبك نكتة سوداء، كل ما لم تنكر فتنة ينكت في قلبك نكتة سوداء، كل ما تعمل معصية ولا تنكرها ينكت في قلبك نكتة سوداء حتى يسود قلبك كله والعياذ بالله. قال حتى تنقسم القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها يكون صاحب هذا القلب معصوم بعصمة الله، يعصمه الله سبحانه وتعالى، لأنه ينكر المنكر ولا يقبله، لا يقبل الذنوب والمعاصي. وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، كالأبريق المقلوب، كالكوز مجخيا لا يقبل لا ينتفع، الأبريق ينتفع بالماء وهذا القلب منكوس لا ينتفع بالذكر أبدا، ما ينتفع بذكر لو تحدثه 70,000 سنة. وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، هذا بسبب الذنوب والمعاصي ينتكس قلب بعض الناس فيصبح يرى المنكر معروف، هذا معروف كيف تنكر معروف أنت وهو منكر قد أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكره الله عز وجل في كتابه. فبسبب الذنوب والمعاصي تنتكس القلوب عند بعض الناس، ألا ترون من يبيح القتل والقتال هذا ينتكس قلبه يصبح يرى القتل قربة إلى الله، يصبح يذبح وهو يتقرب بذلك إلى الله، باسم الدين يرتكب الكبائر والفواحش والعظائم. ونمثل على الاستهانة بهذه الذنوب والمعاصي يا عباد الله بأن بعض الذنوب والمعاصي إذا استهان بها العبد قد توصله إلى الكفر بالله والعياذ بالله، نحذركم من ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحكيم في سبب نزول قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءت هذه الآية في أناس تكلموا في القراء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بهم سخروا منهم، قال فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إنما كنا نمزح، إنما كنا نخوض ونلعب، نتكلم حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فانظر سبحان الله، أثبت لهم أنهم كانوا مؤمنين ثم نقلهم من الإيمان إلى الكفر بسبب الاستهزاء بالدين. فإياكم عباد الله والاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بعباد الله الصالحين أو الاستهزاء برجال الدين. نعم يا عباد الله، ومن هذه الصور التي يستهزئ بها الناس رب كلمة واحدة تجعلك في نار جهنم 70 عام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، ما يتثبت فيها في رواية، وفي رواية ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في جهنم 70 عاما، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فانظر سبحان الله، تأملوا عباد الله، تدبروا، كلمة واحدة فقط ما يتثبت فيها يبقى في النار بسبب هذه الكلمة 70 عام، 70 عام في نار جهنم. هذا كلام رسول الله ما هو كلامي أنا، قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يهوي بها في جهنم 70 عاما، بسبب كلمة يبقى في جهنم 70 عام، هذه كلمة واحدة فقط. ومن الذنوب التي يستهان بها الناس مثلا ترك صلاة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا قول رسول الله في البخاري، والبخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله. إن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هذه صلاة واحدة تتركها يحبط عملك، إلا أن يرحمك الله عز وجل، ونعيذكم بالله من ذلك. فما بالك بالذي يترك صلاتين، وما بالك بالذي يترك يوما كاملا ما يصلي وهلم جرا من الذنوب التي استهان بها العباد. ومن هذه الذنوب يا عباد الله مثلا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، قطة دخلت بسببها النار، حيوان تافه دخلت بسببه النار وعذبت في نار جهنم. فما بالك بالذي يعذب إنسانا أو يقتل إنسانا، وما بالك بالذي يرتكب الفواحش والمنكرات ويترك ما أمر الله. فإياكم عباد الله أن تحقروا الذنوب أو أن تستهينوا بها، فإن لها من الله طالبا، وإنها إذا اجتمعت على العبد فإنها تهلكه. عذبت امرأة في هرة دخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت بسببها نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.